بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكان ابن القيم رحمه الله يتكلم بالأمس عن الصبر، ثم بين أن كل مقام سواء كان هذا مقام نعمة أو كان هذا مقام بلية فإنه يحتاج إلى صبر وشكر. ثم قال: والكلام على هذا من وجوه، أحدها أن يقال الصبر نصف الدين، فإن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هنا أن المؤمن كل أموره خير، ولكنها أيضا دائرة بين الشكر والصبر، لأن المؤمن بين السراء والضراء، وكل إنسان بين السراء والضراء، ولكن المؤمن بالذات إذا أصابته السراء فشكر فكان خيرا له أن يعني نجح في الحصول على ثواب الشكر والاستقرار في مقام الشكر، وإن أصابته ضراء صبر فهنا حقق مقام الصبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فمنازل الإيمان كلها بين الصبر والشكر، منازل الإيمان كلها بين الصبر والشكر. نعم، وصدق ابن القيم رحمه الله وقال: لأن العبد لا يخلو قط من أن يكون في نعمة أو بلية، فإن كان في نعمة ففرضها الشكر، وإن كان في بلية ففرضها الصبر. والشكر قيد النعمة وثباتها والكفيل بمزيدها، والصبر هو الذي يصرف النقم. ولذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله: بالشكر تزيد النعم أو تدوم النعم، وبالصبر تندفع النقم، هكذا. طيب، فالشكر مستلزم للصبر، والصبر مستلزم للشكر، لا يتم هذا إلا بهذا، ولا يتم هذا إلا بهذا. فمتى ذهب الشكر ذهب الصبر، ومتى ذهب الصبر ذهب الشكر. طيب، وكذلك البلية فرضها الصبر والشكر أيضا. أما الصبر فظاهر معلوم أنه في ألم وفي حزن فالإنسان يصبر، وأما الشكر فللقيام بحق الله عليه في تلك البلية فيحمد الله عز وجل. فإن لله على العبد عبودية في البلاء كما له عليه عبودية في النعماء، وعلي أن يقوم بعبوديتي في هذا وهذا، فعلم أنه لا انفكاك له عن الصبر ما دام سائرا إلى الله. الوجه الثالث أن الصبر ثلاثة أقسام. نعم، إما صبر عن المعصية فلا يرتكبه، هذا صبر، إن الإنسان تتاح له فرصة المعصية وشهواته تدفع إليها والنفس تؤزه إليها، ومع ذلك يصبر عن هذه المعصية، فتمر امرأة جميلة ويقاوم ويغض بصره، فهنا صبر عن معصية النظر، أو تراوده امرأة عن نفسه فيتقي ذلك ويمتنع، فهذا صبر عن المعصية. أتيحت له فرصة الرشوة، فرصة السرقة، ومع ذلك يصبر ولا يفعل هذه المعصية. وإما هذا نوع من الصبر، ونوع عظيم جدا ومعظم الناس فاشلون فيه، وإما صبر على الطاعة حتى يؤديها، وهذا شديد، صبر على الطاعة إنه هو يواظب على الصلوات مثلا، ولذا نرى كثير من الناس تاركين للصلاة. صبر على الطاعة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، صبر على الصيام، صبر على الشكر، صبر على الخوف والرجاء والمحبة، صبر على الطاعات حتى يؤديها، وهذا شديد جدا ومقام عظيم جدا. وإما صبر على البلية، هذا النوع الثالث، صبر على البلاء، ولا بد من البلاء، فلا يشكو ربه فيها. فهذه أنواع الصبر الثلاثة: صبر عن المعصية، صبر على الطاعة صبر على البلايا. وإن كان العبد لابد له من واحد من هذه الثلاثة، والحقيقة إن العبد لابد له من هذه الثلاثة جميعها، فلا شك أن الإنسان يستطيع أن يعصي ويصبر عن المعصية، وكل إنسان مطالب بتنفيذ الأوامر، فهذا صبر على الطاعات. وأما البلاء فلابد من حر وبرد وألم وفقد حبيب وهكذا. فالصبر لازم له أبدا، لا خروج له البتة. نعم، الصبر لازم، يعني هذه جملة حكمة، الصبر لازم له أبدا، يعني طول حياته لا خروج له البتة. الوجه الرابع أن الله سبحانه ذكر الصبر في كتابه في نحو 90 موضعا، فمرة أمر به، ومرة أثنى على أهله، ومرة أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر به أهله، ومرة جعله شرطا في حصول النصر والكفاية، ومرة أخبر أنه مع أهله، يعني أن الله نفسه مع أهل الصبر، وأثنى به على صفوته من العالمين وهم أنبياؤه ورسله. فقال عن نبيه أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. أثنى على عبده ونبيه أيوب عليه السلام وشهد له بالصبر: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. وهذا صبر شديد على البلية. وقال تعالى لخاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم آمرا إياه بالصبر، وبين له أن كل أولي العزم من الرسل كانوا صابرين. هو الرسل كلهم صابرون، ولكن طبعا أولي العزم أفضل من بقية الرسل. وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله، لا يمكنك أن تستطيع الصبر إلا إذا أمكنك الله من ذلك. وقال يوسف الصديق، وقد قال له إخوته عليه السلام: إنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف، وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسن. فبان أن المحسن هو التقي الصابر. وهذا يدل على أن الصبر من أجل مقامات الإيمان، وأن أخص الناس بالله وأولاهم به أشدهم قياما وتحققا به، وأن الخاصة أحوج إليه من العامة، يعني خواص الناس المقربين أحوج إلى الصبر من العامة. الصبر لازم للعبد أبدا. الوجه الخامس أن الصبر سبب في حصول كل كمال، فأكمل الخلق أصبرهم، ولم يتخلف عن أحد كماله الممكن إلا من ضعف صبره. كلما ازداد صبر الإنسان كلما كمل، والذي يتخلف عن الكمال يتخلف بسبب قلة صبره، فإن كمال العبد بالعزيمة والثبات، فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص، ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص. إذن لابد من عزم ثم الصبر مع هذا العزم. فإذا انضم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال كامل. ولهذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد وابن حبان في صحيحه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق الصبر. شجرة الثبات والعزيمة لا بد لها من الصبر. فلو علم العبد الكنز الذي تحت هذه الأحرف الثلاثة، يعني اسم صبر، الصبر، لما تخلف عنه: ص صاد باء راء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين غشي عليه: أدركناه بالصبر، يعني أدركنا مقام الشهادة. وفي مثل هذا قال القائل: نزه فؤادك عن سوانا والقنا، فجنابنا حل لكل منزه. نزه يعني طهر قلبك عن سوانا، طهر قلبك عن سوى الله عز وجل. والقنا يعني القى الله عز وجل، فجنابنا حل لكل منزه، فلقي الله عز وجل والقرب من الله حل يعني حلال وممكن لكل منزه، والصبر طلسم لكنز وصالنا، والصبر طلسم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. والصبر هو مفتاح وصال الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، فمن تملك هذا المفتاح من حل الطلسم الشفرة فاز بكنزه. فالصبر طلسم على كنز السعادة، من حله ظفر بالكنز. الصبر مفتاح السعادة، سبحان الله، من حله ظفر بالكنز. الوجه السادس، الصبر حبس النفس على مكروه وعقل اللسان عن الشكوى. قال الصبر حبس النفس على مكروه، ان النفس تصبر على البلاء والمكروهات، وعقل اللسان عن الشكوى، امساك اللسان يشكو، ومكابدة الغصص في تحمله. يعني الانسان كأنه يعني يسقى المر، ولذا قالت العامة الامر ما في امر من الصبر، وانتظار الفرج عند عاقبته. فيقال هذا احد اقسام الصبر، وهو الصبر على البلاء. نعم، ده القسم الاخير، الصبر على البلاء. القسم الاول الصبر على الطاعة، والقسم الثاني الصبر عن المعصية. واما الصبر على الطاعة فقد يعرض فيه ذلك او بعضه، وقد لا يعرض فيه. الصبر على الطاعات ممكن يكون فيه غصص وشكوى وأوى وكتم شكوى وحبس النفس، بل يتجلى بها ويأتي بها محبة ورضا. هذا أمر آخر، أن الإنسان يأتي بالعبادات محبة ورضا، وأما الذي لا يستطيع المحبة والرضا في الطاعات فإنه يصلي ويواظب على الطاعات من نوع عظيم، هذا يتلذذ بها، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومع هذا فالصبر واقع عليها، فإنه حبس النفس على مداومتها والقيام بها. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اصبر على الدعوة، فإن صبر على الدعوة. وكما قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وهنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر نفسه مع المخلصين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولو كانوا هم الفقراء. وأما الصبر عن المعصية فقد يعرض فيه ذلك أو بعضه، يعني تكون فيه معاناة وكتم غصة، وقد لا يعرض فيه لتمكن الصابر من قهر داعيها وغلبته. إنسان تدعوه امرأة جميلة مثلا، وهو يتوق ويتمنى ويشتاق، فيقاوم بشدة، طبعا هذا محمود جدا. وهناك من لا يهتم بهذه المعاصي ولا ينظر إليها أصلا، فيكون بعده عنها شيء عادي، ليس محتاجا فيه إلى صبر عظيم. كمثل مثلا الشخص الذي لم يشرب الخمر، و فإذا عرضت له لا يريدها، فلو حتى كانت حلالا وهي لا يمكن أن تكون حلالا فإنه لا يريدها. وإذا كان إذا أنواع الصبر الثلاثة المعروفة الآن: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على البلاء. وإذا كان ما ذكر من الأمور الأربعة إنما يعرض في الصبر على البلية، الأمور الأربعة اللي هي ماذا يا شباب؟ الأمور الأربعة هي حبس النفس على المكروه، عقل اللسان عن الشكوى، مكابلة الغصص في تحمله، انتظار الفرج عند العاقبة. الصبر، الأربعة أشياء اللي ذكرها ابن العريف أبو العباس: حبس النفس على مكروه، حبس النفس وهي كارهة، وعقل اللسان عن الشكوى يحبس اللسان لا يشتكي، مكابلة الغصص في تحمله يتألم، انتظار الفرج عند العاقبة. فقال: فإذا هذه الأمور الأربعة، إذا كان ما ذكر من الأمور الأربعة إنما يعرض في الصبر على البلية، فقوله إنه في طريق الخاصة تجلد ومناوأة وجرأة ومنازعة ليس كذلك. يعني قول ابن العريف إن في طريق الخاصة تجلد شدة ومناوأة وجرأة ومنازعة، وإنما قال إنما فيه التجلد، فأين المناوأة والجرأة والمنازعة؟ يعني الخاصة يتجلدون، طيب يتجلدون يعني يتحملون، لكن مناوئة، ايش المناوئة؟ المناوئة هي المخاصمة والمقاتلة. اذا قصد مناوئة النفس طيب، وجرأة، جرأة على ماذا؟ ومنازعة، منازعة. قال فأين المناوئة والجرأة والمنازعة؟ فهو ابن القيم يقول ما فيش، لا يوجد هذا الزعم بوجود مناوئة ولا جرأة ولا منازعة. ولعل يعني نقول لابن القيم رحمه الله المناوئة يعني محاربة النفس. طيب، بل هو محض العبودية، وهو الصبر محض العبودية والاستكانة وامتثال الأمر. نعم، هو هكذا محض العبودية، أنا عبد يبتليني ربي ويا سيدي يفعل فيما يشاء وهو رحيم غفور سبحانه، أنا أتحمل وأصبر وأستكين وأصبر على أمر الله وأمتثل أمره، وهو من عبودية الله المفروضة على عبدي في البلاء. نعم، فالقيام بها عين كمال العبد ولوازم الطبيعة لا بد منها، من الكمال الصبر والاستكانة وامتثال الأمر والبل والشكر. ومن رام ألا يجد البرد والحر قاهنا. ابن القيم يقول أن البلاء لازم، البلاء لابد، ملازم للإنسان طول عمره البلاء، فلا بد من برد ولا بد من حر، لا بد من جوع ولا بد من عطش، لا بد من الألم، لا بد من مرض، لا بد من فراق. فقال عند تمام أسبابها وعلالها فقد رمى الممتنع، اللي يرى أنه ممكن يعيش في هذه الدنيا ولا يتعرض لا لبرد ولا لحر ولا لجوع ولا لعطش ولا لمرض ولا لألم، هذا لا يمكن، لا يمكن. فأكمل الخلق ذاقوا هذا، ومن يريد امتناع ذلك رام الممتنع، يعني رام المستحيل. وهل يكون الأجر إلا على وجود تلك الآلام والمشاق والصبر عليها؟ لا والله، لا يكون إلا هكذا. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشد الناس بلاء الأنبياء. نعم، ثم الأمثل فالأمثل. وقيل له في مرضه إنك لتوعك وعكا شديدا، تتألم بشدة يا رسول الله. قال أجل، إن لي أجر رجلين منكم، يعني في وعكه صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن ذلك الوعك مؤلم له صلى الله عليه وسلم. نعم، كان يتألم. وأيضا في مرض موته قال ورأساه، وهذا إنما هو من وجود ألم الصداع. وكان يقول في غمرات الموت اللهم أعني على سكرات الموت، ويدخل يده في القدح، قدح الماء، ويمسح وجهه بالماء من كرب الموت. وهذا كله لتكميل أجره وزيادة رفعة درجاته صلى الله عليه وسلم. وهل كان ذلك إلا محض العبودية وعين الكمال؟ وهل الجرأة والمناوئة والمنازعة إلا في ترك الصبر وفي التسخط والشكوى؟ فين الجرأة والمناوئة؟ الحمد لله. فهنا يستنكر ابن القيم كلام أبي العباس ابن العريف استنكارا شديدا وهو محق. الوجه السابع قوله فإن حامله يرجع إلى كتمان الشكوى في تحامل الأذى بالبلوى والاستبشار باختيار المولى. طيب، قوله يعني قول ابن العريف فإن حامله حامل الصبر يرجع إلى كتمان الشكوى في تحامل الأذى بالبلوى، يعني لا يشكو. طيب، والاستبشار باختيار المولى، الفرح باختيار المولى له أن يمرض، أن يتعب، أن يتألم. فيقال ابن القيم يرد عليه الذي يمكن الخروج عنه هو الشكوى. نعم، يعني موافقه في أن لابد من كتمان الشكوى. نعم، وأما أن يخرج عن ذوق البلوى فلا يجده أو يتلذذ بها فهذا غير ممكن. إنسان يقول أنه هو بيتلذذ بالألم ويتلذذ بالمرض، كيف لو كان لتلذذ النبي صلى الله عليه وسلم بالصداع، ولو كان لتلذذ النبي صلى الله عليه وسلم بالسكرات، كيف الإنسان يتلذذ بآلام رهيبة جدا؟ يعني إنسان رجله مكسورة مثلا وتنزف ويتلذذ، كيف؟ فقال لا، هذا غير ممكن، ولا هو في الطبيعة التي خلق الله العباد عليها. وإنما الممكن أن يشاهد العبد في تضاعيف البلاء لطف صنع الله به وحسن اختياره له. ممكن إنسان يتألم، نعم، لكن يرى في هذا البلاء لطف الله عز وجل، إن المصيبة كان هناك مصائب أكثر من ذلك، أن الله لطف به سبحانه، إن المصيبة كانت في الدنيا لا في الدين، وهكذا. وحسن اختياره له أن الله اختاره لهذا البلاء ليرفع درجته ويكفر عنه سيئاته، وحسن اختياره له وبره به في حمله عنه فيخفف عنه مؤونة حمله، فربنا هو الذي يخفف. وتشتغل النفس باستخراج لطائف صنع الله به وبره وحسن اختياره عن شهود حمله. الناس تشتغل تقول الحمد لله الذي كذا، والحمد لله الذي كذا، الحمد لله لهذا المرض يعني أتاني فأنا أستطيع تحمله، فالحمد لله أن الله قواني على تحمله، الحمد لله أنه لم يكن أشد من ذلك، الحمد لله أنه كان في بدني أو في دنياي ولم يكن في ديني. فتشتغل النفس باستخراج لطائف صنع الله به وبره وحسن اختياره عن شهود حمله، فيحصل له لذة بما شهده من ذلك، سعادة في مسألة التأمل لكن ليس سعادة بالألم، وفوق هذا مرتبة أرفع منه وهي أن يشهد أن هذا مراد محبوبه، هذا مراد الله، فهذا طبعا الله هو الحبيب المحبوب سبحانه، وأنه بمرأ منه ومسمع، وأن الله يراه ويسمعه، وأنه هديته إلى عبده، البلاء هدية من الله، وخلعته التي خلعها عليه ونعمة أعطاها له ليرفل له في أزيال التذلل والمسكنة والتضرع، لأن العبد بهذا سيتذلل ويتمسكن ويتضرع لله، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فيفوز هنا بهذه المقامات، لأن هذا اعتراف بعزة الله وجلاله. فيعلم العبد أن حقيقة المحبة هي موافقة المحبوب في محابه، فيحب ما يحبه محبوبه، فيقول خلاص أنا أحب هذا الألم وهذه البلية لأن هذا ما أحبه الله لي، فيحب العبد تلك الحال من حيث موافقته لمحبوبه، وإن كرهها من حيث الطبع البشري، نعم يكرهها من حيث التألم، ويحبها من حيث أنها اختيار الله له، فإن هذه الكراهة لا تنافي محبته لها، كما يكره طبعه الدواء الكريه وهو يحبه من وجه آخر. إنسان مضطر يأخذ حقنة، الحقنة يتألم منها ويكرهها لكنه يحبها لأنها يأتي الله بالشفاء فيها سبحانه. وهذا لا ينكر في المحبة المتعلقة بالمخلوق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكان ابن القيم رحمه الله يتكلم بالأمس عن الصبر، ثم بيّن أن كل مقام سواء كان هذا مقام نعمة أو كان هذا مقام بلية فإنه يحتاج إلى صبر وشكر. ثم قال والكلام على هذا من وجوه، أحدها أن يقال الصبر نصف الدين، فإن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. قال تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هنا أن المؤمن كل أموره خير، ولكنها أيضا دائرة بين الشكر والصبر، لأن المؤمن بين السراء والضراء، وكل إنسان بين السراء والضراء، ولكن المؤمن بالذات إذا أصابته السراء فشكر فكان خيرا له أن يعني نجح في الحصول على ثواب الشكر والاستقرار في مقام الشكر، وإن أصابته ضراء صبر فهنا حقق مقام الصبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فمنازل الإيمان كلها بين الصبر والشكر، منازل الإيمان كلها بين الصبر والشكر. نعم، وصدق ابن القيم رحمه الله، وقال لأن العبد لا يخلو قط من أن يكون في نعمة أو بلية، فإن كان في نعمة ففرضها الشكر، وإن كان في بلية ففرضها الصبر، والشكر قيد النعمة وثباتها والكفيل بمزيدها، والصبر هو الذي يصرف النقم. ولذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله: بالشكر تزيد النعم أو تدوم النعم، وبالصبر تندفع النقم، هكذا. طيب، فالشكر مستلزم للصبر، والصبر مستلزم للشكر. لا يتم هذا إلا بهذا، ولا يتم هذا إلا بهذا. فمتى ذهب الشكر ذهب الصبر، ومتى ذهب الصبر ذهب الشكر. طيب، وكذلك البلية فرضها الصبر والشكر أيضا. أما الصبر فظاهر معلوم أنه في ألم وفي حزن، فالإنسان يصبر. وأما الشكر فللقيام بحق الله عليه في تلك البلية، فيحمد الله عز وجل. فإن لله على العبد عبودية في البلاء، كما له عليه عبودية في النعماء. وعلي أن يقوم بعبوديتي في هذا وهذا، فعلم أنه لا انفكاك له عن الصبر ما دام سائرا إلى الله. الوجه الثالث أن الصبر ثلاثة أقسام. نعم، إما صبر عن المعصية فلا يرتكبه، هذا صبر، إن الإنسان تتاح له فرصة المعصية والشهوات تدفع إليها والنفس تؤزه إليها، ومع ذلك يصبر عن هذه المعصية. فتمر امرأة جميلة ويقاوم ويغض بصره، فهنا صبر عن معصية النظر. أو تراوده امرأة عن نفسه فيتقي ذلك ويمتنع، فهذا صبر عن المعصية. أتيحت له فرصة الرشوة، فرصة السرقة، ومع ذلك يصبر ولا يفعل هذه المعصية. وإما هذا نوع من الصبر، ونوع عظيم جدا، ومعظم الناس فاشلون فيه. وإما صبر على الطاعة حتى يؤديها، وهذا شديد، صبر على الطاعة، إنه هو يواظب على الصلوات مثلا. ولذا نرى كثير من الناس تاركين للصلاة. صبر على الطاعة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. صبر على الصيام، صبر على الشكر، صبر على الخوف والرجاء والمحبة، صبر على الطاعات حتى يؤديها، وهذا شديد جدا ومقام عظيم جدا. وإما صبر على البلية، هذا النوع الثالث، صبر على البلاء، ولا بد من البلاء، فلا يشكو ربه فيها. فهذه أنواع الصبر الثلاثة: صبر عن المعصية، صبر على الطاعة، صبر على البلايا. وإن كان العبد لابد له من واحد من هذه الثلاثة، والحقيقة أن العبد لابد له من هذه الثلاثة جميعها. فلا شك أن الإنسان يستطيع أن يعصي ويصبر عن المعصية، وكل إنسان مطالب بتنفيذ الأوامر، فهذا صبر على الطاعات. وأما البلايا فلابد من حر وبرد وألم وفقد حبيب وهكذا. فالصبر لازم له أبدا، لا خروج له البتة. نعم، الصبر لازم، يعني هذه جملة حكمة، الصبر لازم له أبدا، يعني طول حياته لا خروج له البتة. الوجه الرابع أن الله سبحانه ذكر الصبر في كتابه في نحو 90 موضعا، فمرة أمر به، ومرة أثنى على أهله، ومرة أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر به أهله، ومرة جعله شرطا في حصول النصر والكفاية، ومرة أخبر أنه مع أهله، يعني أن الله نفسه مع أهل الصبر، وأثنى به على صفوته من العالمين وهم أنبياؤهم ورسله. فقال عن نبيه أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. أثنى على عبده ونبيه أيوب عليه السلام وشهد له بالصبر: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. وهذا صبر شديد على البلية. وقال تعالى لخاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم آمرا إياه بالصبر، وبين له أن كل أولي العزم من الرسل كانوا صابرين. هو الرسل كلهم صابرون، ولكن طبعا أولو العزم أفضل من بقية الرسل. وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله، لا يمكنك أن تستطيع الصبر إلا إذا أمكنك الله من ذلك. وقال يوسف الصديق، وقد قال له إخوته عليه السلام: إنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسن، فبان أن المحسن هو التقي الصابر. وهذا يدل على أن الصبر من أجل مقامات الإيمان، وأن أخص الناس بالله وأولاهم به أشدهم قياما وتحققا به، وأن الخاصة أحوج إليه من العامة، يعني خواص الناس المقربين أحوج إلى الصبر من العامة. الصبر لازم للعبد أبدا. الوجه الخامس أن الصبر سبب في حصول كل كمال، فأكمل الخلق أصبرهم، ولم يتخلف عن أحد كماله الممكن إلا من ضعف صبره. كلما ازداد صبر الإنسان كلما كمل، والذي يتخلف عن الكمال يتخلف بسبب قلة صبره، فإن كمال العبد بالعزيمة والثبات، فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص، ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص. إذن لابد من عزم ثم الصبر مع هذا العزم، فإذا انضم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال كامل. ولهذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد وابن حبان في صحيحه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق الصبر. شجرة الثبات والعزيمة لا بد لها من الصبر. فلو علم العبد الكنز الذي تحت هذه الأحرف الثلاثة، يعني اسم صبر الصبر، لما تخلف عنه. صاد باء راء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين غشي عليه: أدركناه بالصبر، يعني أدركنا مقام الشهادة. وفي مثل هذا قال القائل: نزه فؤادك عن سوانا والقنا، فجنابنا حل لكل منزه. نزه يعني طهر قلبك عن سوانا، طهر قلبك عن سوى الله عز وجل. والقنا يعني القى الله عز وجل، فجنابنا حل لكل منزه، فلقي الله عز وجل والقرب من الله حل يعني حلال وممكن لكل منزه. والصبر طلسم لكنز وصالنا، والصبر طلسم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. والصبر هو مفتاح وصال الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، فمن تملك هذا المفتاح من حل الطلسم الشفرة فاز بكنزه. فالصبر طلسم على كنز السعادة، من حله ظفر بالكنز. الصبر مفتاح السعادة سبحان الله، من حله ظفر بالكنز. الوجه السادس: الصبر حبس النفس على مكروه وعقل اللسان عن الشكوى. قال الصبر حبس النفس على مكروه، إن النفس تصبر على البلاء والمكروهات، وعقل اللسان عن الشكوى، إمساك اللسان ليشكو، ومكابدة الغصص في تحمله. يعني الإنسان كأنه يعني يسقى المر، ولذا قالت العامة الأمر ما في أمر من الصبر. وانتظار الفرج عند عاقبته، فيقال هذا أحد أقسام الصبر، وهو الصبر على البلاء. نعم، ده القسم الأخير، الصبر على البلاء. القسم الأول الصبر على الطاعة، والقسم الثاني الصبر عن المعصية. وأما الصبر على الطاعة فقد يعرض فيه ذلك أو بعضه، وقد لا يعرض فيه. الصبر على الطاعات ممكن يكون فيه غصص وشكوى وكتم شكوى وحبس النفس، بل يتجلى بها ويأتي بها محبة ورضا. هذا أمر آخر، أن الإنسان يأتي بالعبادات محبة ورضا. وأما الذي لا يستطيع المحبة والرضا في الطاعات فإنه يصلي ويواظب على الطاعات من نوع عظيم، هذا يتلذذ بها، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومع هذا فالصبر واقع عليها، فإنه حبس النفس على مداومتها والقيام بها. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اصبر على الدعوة، لأن صبر على الدعوة. وكما قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وهنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر نفسه مع المخلصين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولو كانوا هم الفقراء. وأما الصبر عن المعصية فقد يعرض فيه ذلك أو بعضه، يعني تكون في معاناة وكتم غصة، وقد لا يعرض فيه لتمكن الصابر من قهر داعيها وغلبته. إنسان تدعوه امرأة جميلة مثلا وهو يتوق ويتمنى ويشتاق فيقاوم بشدة، طبعا هذا محمود جدا. وهناك من لا يهتم بهذه المعاصي ولا ينظر إليها أصلا فيكون بعده عنها شيء عادي ليس محتاجا فيه إلى صبر عظيم، كمثل مثلا الشخص الذي لم يشرب الخمر فإذا عرضت له لا يريدها، فلو حتى كانت حلالا وهي لا يمكن أن تكون حلالا فإنه لا يريدها. وإذا كان إذا أنواع الصبر الثلاثة المعروفة الآن، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على البلاء. وإذا كان ما ذكر من الأمور الأربعة إنما يعرض في الصبر على البلية، الأمور الأربعة اللي هي ماذا يا شباب؟ الأمور الأربعة هي حبس النفس على المكروه، عقل اللسان عن الشكوى، مكابلة الغصص في تحمله، انتظار الفرج عند العاقبة. الصبر الأربعة أشياء اللي ذكرها ابن العريف أبو العباس، حبس النفس على مكروه، حبس النفس وهي كارهة، وعقل اللسان عن الشكوى يحبس اللسان لا يشتكي، مكابلة الغصص في تحمله يتألم، انتظار الفرج عند العاقبة. فقال فإذا هذه الأمور الأربعة، إذا كان ما ذكر من الأمور الأربعة إنما يعرض في الصبر على البلية، فقوله إنه في طريق الخاصة تجلد ومناوأة وجرأة ومنازعة ليس كذلك. يعني قول ابن العريف إن في طريق الخاصة تجلد شدة ومناوأة وجرأة ومنازعة، وإنما قال إنما فيه التجلد فأين المناوأة والجرأة والمنازعة؟ يعني الخاصة يتجلدون، طيب يتجلدون يعني يتحملون، لكن مناوأة إيش المناوأة؟ المناوأة هي المخاصمة والمقاتلة، إذا قصد مناوأة النفس طيب، وجرأة جرأة على ماذا؟ ومنازعة منازعة. قال فأين المناوأة والجرأة والمنازعة؟ فهو ابن القيم يقول ما فيش، لا يوجد هذا الزعم بوجود مناوأة ولا جرأة ولا منازعة. ولعل يعني نقول لابن القيم رحمه الله المناوأة يعني محاربة النفس. طيب، بل هو محض العبودية، وهو الصبر محض العبودية والاستكانة وامتثال الأمر. نعم، هو هكذا محض العبودية، أنا عبد يبتليني ربي ويا سيدي يفعل فيما يشاء وهو رحيم غفور سبحانه، أنا أتحمل وأصبر وأستكين وأصبر على أمر الله وأمتثل أمره، وهو من عبودية الله المفروضة على عبدي في البلاء. نعم، فالقيام بها عين كمال العبد ولوازم الطبيعة لا بد منها، من الكمال الصبر والاستكانة وامتثال الأمر والبل والشكر. ومن رام ألا يجد البرد والحر، هنا ابن القيم يقول إن البلاء لازم، البلاء لابد ملازم للإنسان طول عمره، البلاء فلا بد من برد ولا بد من حر، لا بد من جوع ولا بد من عطش، لا بد من الألم، لا بد من مرض، لا بد من فراق. فقال عند تمام أسبابها وعلالها فقد رام الممتنع، اللي يرى أنه ممكن يعيش في هذه الدنيا ولا يتعرض لا لبرد ولا لحر ولا لجوع ولا لعطش ولا لمرض ولا لألم، هذا لا يمكن، لا يمكن. فأكمل الخلق ذاقوا هذا، ومن يريد امتناع ذلك رام الممتنع، يعني رام المستحيل. وهل يكون الأجر إلا على وجود تلك الآلام والمشاق والصبر عليها؟ لا والله، لا يكون إلا هكذا. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشد الناس بلاء الأنبياء، نعم، ثم الأمثل فالأمثل. وقيل له في مرضه إنك لتوعك وعكا شديدا، تتألم بشدة يا رسول الله. قال أجل، إن لي أجر رجلين منكم يعني في وعكه صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن ذلك الوعك مؤلم له صلى الله عليه وسلم، نعم كان يتألم، وأيضا في مرض موته قال ورأساه، وهذا إنما هو من وجود ألم الصداع، وكان يقول في غمرات الموت اللهم أعني على سكرات الموت، ويدخل يده في القدح قدح الماء ويمسح وجهه بالماء من كرب الموت، وهذا كله لتكميل أجره وزيادة رفعة درجاته صلى الله عليه وسلم. وهل كان ذلك إلا محض العبودية وعين الكمال؟ وهل الجرأة والمناوءة والمنازعة إلا في ترك الصبر وفي التسخط والشكوى؟ فين الجرأة والمناوءة؟ الحمد لله. فهنا يستنكر ابن القيم كلام أبي العباس ابن العريف استنكارا شديدا وهو محق. الوجه السابع قوله فإن حامله يرجع إلى كتمان الشكوى في تحامل الأذى بالبلوى والاستبشار باختيار المولى. طيب قوله يعني قول ابن العريف فإن حامله حامل الصبر يرجع إلى كتمان الشكوى في تحامل الأذى بالبلوى، يعني لا يشكو. طيب والاستبشار باختيار المولى، الفرح باختيار المولى له أن يمرض أن يتعب أن يتألم. فيقال ابن القيم يرد عليه الذي يمكن الخروج عنه هو الشكوى، نعم يعني موافقه في أنه لابد من كتمان الشكوى، نعم. وأما أن يخرج عن ذوق البلوى فلا يجده أو يتلذذ بها فهذا غير ممكن. إنسان يقول أنه بيتلذذ بالألم ويتلذذ بالمرض، كيف لو كان يتلذذ النبي صلى الله عليه وسلم بالصداع، ولو كان يتلذذ النبي صلى الله عليه وسلم بالسكرات، كيف الإنسان يتلذذ بآلام رهيبة جدا؟ يعني إنسان رجله مكسورة مثلا وتنزف ويتلذذ كيف؟ فقال لا هذا غير ممكن، ولا هو في الطبيعة التي خلق الله العباد عليها، وإنما الممكن أن يشاهد العبد في تضاعيف البلاء لطف صنع الله به وحسن اختياره له. ممكن إنسان يتألم نعم، لكن يرى في هذا البلاء لطف الله عز وجل، إن المصيبة كان هناك مصائب أكثر من ذلك، أن الله لطف به سبحانه، إن المصيبة كانت في الدنيا لا في الدين، وهكذا. وحسن اختياره له أن الله اختاره لهذا البلاء ليرفع درجته ويكفر عنه سيئاته، وحسن اختياره له وبره به في حمله عنه فيخفف عنه مؤونة حمله، فربنا هو الذي يخفف. وتشتغل النفس باستخراج لطائف صنع الله به وبره وحسن اختياره عن شهود حمله. الناس تشتغل تقول الحمد لله الذي كذا والحمد لله الذي كذا، الحمد لله لهذا المرض يعني أتاني فأنا أستطيع تحمله، فالحمد لله أن الله قواني على تحمله، الحمد لله أنه لم يكن أشد من ذلك، الحمد لله أنه كان في بدني أو في دنياي ولم يكن في ديني. فتشتغل النفس باستخراج لطائف صنع الله به وبره وحسن اختياره عن شهود حمله، فيحصل له لذة بما شهده من ذلك، سعادة في مسألة التأمل لكن ليس سعادة بالألم. وفوق هذا مرتبة أرفع منه، وهي أن يشهد أن هذا مراد محبوبه، هذا مراد الله، فهذا طبعا الله هو الحبيب المحبوب سبحانه، وأنه بمرأة منه ومسمع، وأن الله يراه ويسمعه، وأنه هديته إلى عبده، البلاء هدية من الله، وخلعته التي خلعها عليه ونعمة أعطاها له ليرفل له في أزيال التذلل والمسكنة والتضرع، لأن العبد بهذا سيتذلل ويتمسكن ويتضرع لله، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فيفوز هنا بهذه المقامات، لأن هذا اعتراف بعزة الله وجلاله. فيعلم العبد أن حقيقة المحبة هي موافقة المحبوب في محابه، فيحب ما يحبه محبوبه، فيقول خلاص أنا أحب هذا الألم وهذه البلية لأن هذا ما أحبه الله لي، فيحب العبد تلك الحال من حيث موافقته لمحبوبه، وإن كرهها من حيث الطبع البشري، نعم يكرهها من حيث التألم ويحبها من حيث أنها اختيار الله له، فإن هذه الكراهة لا تنافي محبته لها، كما يكره طبعه الدواء الكريه وهو يحبه من وجه آخر، إنسان مضطر ياخد حقنة، الحقنة يتألم منها ويكرهها، لكنه يحبها لأنها يأتي الله بها، يأتي الله بالشفاء فيها سبحانه. وهذا لا ينكر في المحبة المتعلقة بالمخلوق.